أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الضمان، وهو الحكم الذي التزم به المشهور في محل الكلام، ضمان الشهود. قلنا أنه استدل عليه بمرسل الجميل، واستدل عليه برواية السكوني بناء على قراءتها بهذا الشكل: أخذناه بالأول، ويفهم من أخذناه يعني تضمينا، وأخذت الشاهد بشهادته اللي تعني شنو تضمينا. واستدل عليه أيضا بما ورد في شاهد الزور، ما ورد في شاهد الزور. وهذا بينا أنه أكو إشكال في شموله بمحل الكلام، باعتبار أن الكلام ليس في شاهد الزور، وإنما في الشاهد العادي. ومن الواضح أن رجوع الشاهد العادي لا يعني أن الشهادة شهادة شنو زور، فكيف يمكن الاستدلال بما ورد في شهادة الزور في محل الكلام؟ الجواب هو سابقا تقدم أيضا مرارا، وأنه ليس الاستدلال بالرواية من جهة تطبيق العنوان في محل الكلام، باعتبار أنه يفهم من الرواية إطلاق المتلف على ماذا؟ على الشاهد، وأن الضمان تابع لصدق هذا العنوان. الشاهد إنما يضمن لأنه شنو؟ لأنه متلف، يضمن في مورد الروايات في شهادة الزور، مو لكونه شاهد الزور، لا خصوصية لكونه شاهد الزور شيء يدعى، وإنما تمام الخصوصية في الضمان لكونه متلف، أتلف على الغير ما له. ومن الواضح أنه لا فرق في صدق عنوان المتلف على الشاهد بين أن يكون شاهد الزور أو يكون شاهد رجع شنو عن شهادته، أن على كلا التقديرين هو أتلف على صاحب المال ماله، فحينئذ يستدل بهذه الرواية في محل الكلام على هذا الأساس. زين، هكذا ذكر السيد الماتن في مقام الاستدلال بهذا الدليل الثالث. أقول من الواضح جدا أن الشاهد ليس هو المباشر للإتلاف، ليس هو المباشر للإتلاف، وإنما المباشر للإتلاف هو منه؟ هو المشهود له، المدعي الذي سلم إليه شنو المال، أخذ المال من المشهود عليه وسلم بناء على الشهادة وحكم الحاكم، سلم المن إلى المدعي. المدعي هذا بعد أن استلم المال أتلفه، فالمباشر لإتلاف المال ليس هو الشاهد، وهذا واضح، وإنما المباشر هو المدعي، والمدعي حينئذ مسألة الإتلاف والضمان بالإتلاف هذه قاعدة لا أشكال فيها، لا أشكال فيها. هذه القاعدة الضمان بالإتلاف تارة يفسرها بالأعم من الإتلاف المباشر والإتلاف التسبيبي كما هو أحد تفاسير هذه القاعدة. ضمان بالإتلاف ما يختص بالإتلاف المباشري، فليشمل حتى الإتلاف الشنو تسبيبي. السبب أيضا يكون ماذا؟ ضامنا، وإن لم يكن مباشرا للإتلاف. مرة هكذا، مرة لا، نفسر القاعدة بالضمان بالإتلاف المباشري، من أتلف مال غير فهو له ضامن، أتلفه يعني باشر إتلافه، مو صار سببا في إتلافه. الإتلاف المباشر إذا فسرناها بالأعم من الإتلاف المباشر والتسبيب حينئذ الضمان الشاهد يثبت على أساس هذه القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص. من يحتاج إلى دليل خاص؟ لأنه لا إشكال في كون الشاهد سبب في ماذا؟ في هذا الإتلاف. فإذا عممنا الإتلاف والضمان بالإتلاف إلى إتلاف التسبيبي، الشاهد سبب في الإتلاف فيكون ضامنا على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص. نعم، إذا فسرنا القاعدة كما هو المعروف بالإتلاف المباشر، الضمان بالإتلاف الذي يقع يباشره المتلف، إذا فسرناها بذلك حينئذ التمسك بالقاعدة لإثبات ضمان الشاهد مع كونه ليس مباشر للإتلاف يتوقف على شيء مذكور في كلماتهم، وهو أن يكون السبب شنو أقوى من المباشر. في بعض الأحيان يكون هذا سبب وليس مباشر، لكن بنظر العرف هذا أقوى من المباشر، بحيث أن العرف ينسب التلف إليه، ينسب التلف إليه بحيث يراه المتلف فيما إذا كان أقوى من الشنو من المباشر. في هذه الحالة يمكن التمسك بالقاعدة لإثبات ضمان ماذا؟ ضمان الشاهد، إذا كان الشاهد كسبب هو أقوى من ماذا؟ أقوى من المباشر. صحيح المباشر هو المدعي هو المشهود له، لكنه الشاهد سبب أقوى منه، فحينئذ بالنظر العرفي يكون هو مباشر ولو المسامحي، لكن النظر العرفي يعتبر أنه هو المباشر، فحينئذ يكون متلفا ويمكن التمسك بالقاعدة لإثبات ضمانه، وأما إذا لم يكن السبب أقوى من المباشر، افترضنا أنه الشاهد ليس سببا أقوى من المباشر، في هذه الحالة لا يمكن إثبات ضمان الشاهد استنادا إلى هذه القاعدة، ونحتاج إلى دليل خاص لإثبات ضمان الشاهد، الذي نريد أن نقوله هو هذا، هو أنه في غير حالة كون السبب ليس أقوى من المباشر، في غير هاي الحالة لا نحتاج إلى دليل خاص لإثبات الضمان، بل يمكن التمسك بقاعدة الإتلاف لإثبات الضمان، سواء عممناها للإتلاف التسبيبي، بل حتى إذا خصصنا القاعدة بالإتلاف المباشر، فإنه عندما يكون السبب أقوى من المباشر بحيث ينسب إليه التلف عرفان، هذا يكفي في إثبات شنو ضمانه عندما يكون أقوى من المباشر. وفي حالة كون السبب ليس أقوى من المباشر، هنا نحتاج إلى دليل خاص لإثبات الضمان، لأن قاعدة الضمان على التقديرين في تفسيرها لا تكفي لإثبات ضمان الشاهد إذا لم يكن أقوى من المباشر. أما إذا فسرناها بالإتلاف المباشر واضح، لأنه هذا لم يباشر وليس أقوى حتى يستند إليه التلف، واضح وليس أقوى حتى يستند إليه التلف، وإذا فسرناها بالإتلاف التسبيبي حينئذ يمكن أن نستند إليها لإثبات الضمان بالنسبة إلى الشاهد باعتباره سبب في الإتلاف. الفرق يكمن في هذا، أنه متى يكون الشاهد أقوى من المباشر. متى يكون أقوى من المباشر؟ في الحقيقة يكون الشاهد أقوى من المباشر في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان المتلف الذي هو المدعي المشهود له، إذا كان المتلف جاهلا بالحال، لا يعلم بأن هذا الذي المال الذي في يده هو ليس له، بل كان أفرض يعتقد بأن المال له فأتلفه اعتقادا منه بأن المال له، في حالة جهل المتلف بالأمر وعدم التفاته إلى أن المال ليس له ولعله هي الحالة الغالبة، في هذه الحالة يكون السبب أقوى من المباشر، السبب يكون أقوى من المباشر. ولذا العرف يرى بأن الشاهد هو الذي شنو أتلف المال، مسامحة يعتبر أن الشاهد هو الذي أتلف المال، لأن ذلك باشر إتلافه جاهلا بالأمر، بل معتقدا مثلا بأن المال له. في هذه الحالة يكون السبب أقوى من المباشر. وأما إذا كان المتلف عالما بالحال، عالما بأن هذا المال ليس له، ومع ذلك أقدم على إتلافه، هنا لا يكون هو المباشر، ولا يكون السبب أقوى شنو؟ أقوى منه، ولا يكون السبب أقوى منه. إذن في حالات الجهل، جهل المدعي المقصود به، جهل المتلف المباشر للإتلاف، في حالات جهله وعدم علمه واعتقاده بأن المال له، في هذه الحالة إثبات الضمان على الشاهد، إثبات الضمان على الشاهد يكون ماذا؟ يكون غير واضح. إثبات الضمان على الشاهد في حالات جهل ماذا؟ في حالات علم الشاهد، اشتبه، في حالات علم الشاهد بعلم المدعي بأن المال ليس له، في هذه الحالة إثبات الضمان على الشاهد مشكل. لماذا؟ لأنه هذا يكون هو المتلف ويكون هو المباشر للإتلاف، ونحتاج في إثبات ضمان الشاهد إلى دليل خاص، نحتاج في ضمان الشاهد إلى ماذا؟ إلى دليل خاص. وأما في حالات جهل المدعي، في حالات جهل المدعي، عدم علم المدعي، في الحقيقة يمكن أن يقال بأنه لا نحتاج إلى دليل خاص. لماذا؟ لأن الشاهد هو إما سبب للإتلاف، وإما شنو؟ وإما مباشر للإتلاف بالنظر العرفي، بالنظر العرفي ومباشر للإتلاف. لماذا؟ لأن المتلف جاهل بالحال، وقلنا في هذه الحالة يكون السبب أقوى من المباشر. فمهما فسرنا القاعدة هنا ماذا؟ هنا ضمان الشاهد يكون على طبق القاعدة، ولا نحتاج فيه إلى دليل خاص، لأننا إذا عممنا القاعدة للإتلاف التسبيبي فضمانه واضح، إذا خصصناه بالإتلاف المباشري أيضا ضمانه في حالة الجهل أيضا يكون واضح. لماذا؟ لأنه يكون سببا أقوى من المباشر في حالة جهل المتلف بالحال، إذا كان جاهلا بالحال هنا السبب يكون أقوى من المباشر، فيقال أن هذا أتلف المال على صاحبه، فقاعدة الإتلاف الشملة ويحكم بضمانه. نعم في حالات علم المتلف بالحال، علم المتلف بالحال، في هذه الحالة إثبات الضمان على الشاهد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل خاص. وكأن السيد الماتن يريد الاستدلال بهذه الروايات، روايات شاهد الزور، كلامنا في الدليل الثالث روايات شاهد الزور، يريد أن يستدل بهذه الروايات لإتلاف الضمان حتى في صورة ماذا؟ حتى في صورة علم المتلف بالحال، حتى في صورة علم المتلف بالحال، هذه الصورة التي لا يمكن إثبات الضمان فيها على الشاهد بقاعدة الإتلاف، ويتمسك بهذه الروايات. الروايات تقول هذا يضمن لأنه متلف، مقتضى إطلاقها هو يكون الشاهد متلفا مطلقا في حالات جهل المدعي وحالات علم ماذا؟ علم المدعي. إطلاق هذه الروايات، إطلاق الضمان على الشاهد في هذه الروايات مطلقا يضمن، يعني سواء كان المدعي والمتلف عالم أو كان ماذا؟ أو كان جاهل، حينئذ يمكن الاستشهاد بهذه الروايات لإثبات الضمان، تنفعنا لماذا؟ لأنه أثبتنا ضمان بها في مورد تعجز قاعدة الإتلاف عن ماذا؟ عن إثبات الضمان فيه، فيمكن الرجوع إلى هذه الروايات لإثبات الضمان. كأن السيد الماتن يريد أن يثبت الضمان مطلقا على الشاهد، الشاهد مطلقا يضمن، إيش مقتضى كلامه؟ سالمدعي المشهود له عالم بالحال كان أو جاهل بالحال، على كلا التقديرين الشاهد يكون شنو؟ ضامن. هذا إثباته بقاعدة الإتلاف مو واضح، فكأنه جاء بهذه الروايات لإثبات الضمان مطلقا على الشاهد حتى في صورة علم المتلف بالحال، حتى في صورة علم المتلف بالحال، هنا أيضا يكون ضامنا الشاهد بالرغم من علم المتلف بالحال، يعلم بأن هذا المال ليس له مع ذلك أتلفه، مع ذلك نقول الشاهد يبقى هو ضامن لذلك. ومن هنا نقول بأنه هذه الروايات هل فيها دلالة على ذلك؟ هل فيها إطلاق يمكن الاستناد إليه لإثبات ضمان الشاهد مطلقا في حالات جهل المتلف وحالة علمه، حتى في الحالة التي تعجز قاعدة الإتلاف عن إثبات الضمان فيها، هذه الروايات تثبت الضمان فيها إطلاق كذلك أو لا؟ هذا محل الكلام. في الحقيقة بمراجعة هذه الروايات يتبين أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق كذلك، يعني لا يمكن أن نتمسك بها لإثبات الضمان على الشاهد مطلقا حتى في حالة علم المتلف بالحال، لا يمكن ذلك. لماذا؟ باعتبار أن القرين على هذا هو إطلاق المتلف عليه، إطلاق المتلف عليه، والقرين يتمسك بها السيد الماتن يقول يضمن بمقدار ما أتلف من ماله، أو كما قال عليه السلام بمقدار ما أتلف من ماله، أطلق المتلف على الشاهد وضمنه على هذا الأساس، هذا ما يناسب تعميم الحالة لصورة علم المتلف بالحال. في حالة علم المتلف بالحال الشاهد لا يكون متلفا، هذا كأنه يريد يقول هو المتلف، والظاهر منه أنه المتلف بالمباشرة، هذا إنما يصح إذا كان المتلف جاهلا بالحال، حينئذ يقال أن الشاهد هو المتلف ولو بالنظر العرف المسامحي، كأن الشاهد هو الذي باشر الإتلاف. ليش؟ لأنه سبب أقوى من المباشر. هذه قرينة أطلاق المتلف على الشاهد قرينة على اختصاص هذه الروايات بصورة ماذا؟ بصورة الجاهل، جهل المتلف بالحال وعدم شمولها لصورة علم المتلف بالحال، فالتمسك بإطلاقها لإثبات الضمان مطلقا في صورة العلم وصورة الجهل ليس واضحا. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالدليل الثالث. الدليل الرابع لإثبات الضمان في محل الكلام هو قاعة الإتلاف، قاعة الإتلاف المتقدمة، وقد ظهر الحال فيها مما تقدم. قاعة الإتلاف يتمسك بها لإثبات الضمان على الشاهد، نقول بأن التمسك بهذه القاعدة صحيح عندما يصح إطلاق المتلف على من؟ على الشاهد، عندما يصح إطلاق المتلف على الشاهد. إن عممنا الإتلاف في القاعدة إلى الإتلاف التسبيبي هذا صحيح يغنم، إن ما عممنا وكان السبب أقوى من المباشر كما في صورة جهلي المتلف بالحال، هنا السبب يكون أقوى من المباشر، هنا أيضا لا بأس بالتمسك بالقاعدة لإثبات ضمان الشاهد. خلاصة، في كل مورد يصدق المتلف علما على الشاهد، حينئذ لا بأس بالتمسك بالقاعدة لإثبات الضمان، أما في المورد الذي لا يصدق المتلف فيه على الشاهد، لا يصدق المتلف فيها على الشاهد، بل الشاهد بل المتلف هو منه؟ هو ذاك، لأنه عالم بالحال، لأنه عالم بالحال. وافترضنا بأن القاعدة كما هو الصحيح لا تشمل الإتلاف التسبيبي، هي لا تريد أن تثبت الضمان على السبب وإنما على المباشر، حينئذ القاعدة تعجز عن إثبات الضمان في هذه الحالة، ولذا نضطر لإثبات الضمان في هذه الحالة إلى التمسك بالأدلة الخاصة. وقد تبين أن روايات شهادة الزور لا تصلح أن تكون دليلا على إثبات الضمان في هذه الحالة، لأنه ليس فيها إطلاق يشمل حالة علم المتلف بالحال بقرينة إطلاق المتلف على الشاهد في تلك الروايات، وفي صورة علم المتلف بالحال لا يصح إطلاق المتلف عليه على الشاهد، بل المتلف هو الـ هو الـ هو الـ هو الـ هو, الـ هو المدعي، يعلم بأن هذا المال ليس له وأتلفه، هو المتلف، ولا يصح إطلاق المتلف عليه على الشاهد. هذا هو الدليل الرابع في محل كلام. الدليل الخامس والأخير الذي يذكر في محل الكلام هو التمسك بما دل على ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته، لكن في موارد الحدود. في موارد الحدود هناك روايات صحيحة مروية في الباب الرابع عشر من أبواب الشهادات تدل على أن الشاهد في الحدود إذا رجع عن شهادته يكون ضامنا، من قبيل صحيحة محمد بن قيس وهي الحديث الأول في الباب الرابع عشر، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، والرواية معتبرة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده، شهادة بينة تامة، قطع يده أجر الحد، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقال هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنما شبهنا ذلك بهذا. فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر، فشهادته على الثاني ما أجازها، والشاهد غرمهما نصف دية ضمان، يعني ضمن الشهود، شاهدان رجعا عن شهادتهما بعد إقامة الحد، بعد الحكم وإقامة الحد الاستيفاء. تدل الرواية على ماذا؟ على ضمانهما. وهكذا الحال في الرواية الثانية اللي هي معتبرة سندا، رواية السكوني، نفس المضمون مضمون الرواية السابقة، لا نقرأها، لا حاجة لقراءتها. استدلال بهذه الروايات الواردة في باب الحدود يكون بهذا الشكل، بأن هذه الروايات وإن كانت واردة في باب الحدود لكن الذي يفهم منها هو هذا، هو أن السبب في التضمين والتغريم هو هذا، هو أنهما صارا سببا، الشاهدان صارا سببا في ماذا؟ في حصول ما حصل، في هذا الذي جرى، في قطع يد هذا الشخص، هما السبب في ذلك. ولكونهما السبب في ذلك غرم نصف الدية، ضمن ما كان سببا في حصوله، لا خصوصية للحدود، وإنما تمام الخصوصية في التضمين هو كون الشاهد سببا في ماذا؟ في الخسارة، نعبر عنها، هاي الخسارة التي حصلت الشاهد هو السبب فيها، الذي يفهم من الرواية هذا الشيء. إنما شبهنا ذاك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية. لماذا غرمهما نصف الدية؟ مو لخصوصية في مورد الرواية اللي هو الحدود، وإنما غرمهما نصف الدية لأنهما صارا سببا في قطع يد هذا الرجل. وحينئذ يمكن التعدي إلى غير مورد هذه الروايات، يعني إلى محل الكلام، احنا ما نتكلم في الحدود فعلا، نتكلم في ماذا؟ في القضايا المالية. وإذا صار هذا سببا، الشاهد صار سببا في إتلاف المال، صار سببا في إتلاف المال، سببا مو مباشرا، سببا في إتلاف المال، يفهم من هذه الروايات أنه يضمن يغرم، لأن هذه الروايات يفهم منها أن الشاهد لكونه سبب في الخسارة يتحمل الخسارة. وفي محل الكلام أيضا الشاهد سبب في الخسارة، سبب في الخسارة بنقول مباشر، من سبب في الخسارة، من بسبب شهادته أخذ المال من هذا ودفع المن إلى المدعي، بعدين رجع قالوا لا احنا بطلنا، هذا خطأ كان، هذا اشتباه كان، إذن هم السبب في ذلك. فيستدل بهذه الروايات في محل الكلام بهذا البيان، بهذا البيان. أيضا يقال بأن مقتضى إطلاق هذه الروايات إذا صح الاستدلال بها هو ضمان الشاهد مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان المدعي المتلف سواء كان عالما أو كان شنو؟ أو كان جاهلا، وبهذا يثبت ضمان الشاهد مطلقا. هذه هي الأدلة التي استدل بها على الضمان في محل الكلام. أكو وقت ما أكو وقت، أكو وقت بلي. هذه هي الأدلة التي يستدل بها في محل الكلام. نلخص هذا البحث كله، قلنا أن الكلام في الصورة الثانية المشهور ذهب إلى عدم نقبل الحكم في الصورة الثانية وذهب أيضا إلى ماذا؟ إلى تضمين ماذا؟ الشاهد الشهود، أن الشهود يضمن ما كان ما كانوا سببا فيه، فيكون هناك ضمان على ماذا؟ على الشهود. وذكرنا الأدلة التي استدل بها على عدم نقض الحكم، والأدلة التي استدل بها على التضمين. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة والأخيرة في هذه المسألة هي ما إذا كان رجوع الشاهدين أو أحدهما بعد الحكم وقبل الاستيفاء، أو بعد الحكم وبعد الاستيفاء لكن قبل التلف، حتى تتميز عن الصورة الثانية. الصورة الثانية كان الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف، هذه الصورة الثانية. هذه الصورة الثالثة لا، الرجوع بعد الحكم لكن إما قبل الاستيفاء أو قبل شنو؟ بعد الاستيفاء لكن قبل التلف. المهم أن يكون رجوع الشاهدين قبل تلف العين. العين موجودة، العين قائمة عند المدعي وإن سلمت إليه. استيفاء حصل لكن العين قائمة ورجع الشاهدان. في هذه الحالة هل الحكم كما تقدم أو لا؟ السيد الماتن يقول الحكم كما تقدم في الصورة الثانية، بمعنى أنه الحكم هنا لا ينقض، لا ينقض هذا الحكم. وإن رجع الشاهدان بعد الحكم وقبل الاستيفاء وقبل التلف لا ينقض الحكم، يبقى الحكم نافذ. وأيضا الشهود يضمنون هذه الخسارة. ما قلناه في الصورة الثانية يجري في هذه الصورة، واستدل على ذلك بنفس الأدلة المتقدمة في الصورة شنو؟ في الصورة الثانية. بالنسبة إلى عدم نقض الحكم استدل على ذلك بأدلة نفوذ القضاء وعدم جواز نقض حكم الحاكم، نفس الدليل السابق، نفس الدليل السابق. بعد الحكم القضاء نافذ، لا يجوز نقضه، لا يجوز إلغاءه، نافذ يكون فيبقى على نفوذه فلا يجوز نقضه. هذا المطلب اللي احنا استشكلنا به، يعني ذكرنا في الإشكال فيه، لا نعيد هذا الإشكال، تقدم سابقا قلنا هذا أشبه تمسك بالدليل فشبه المصداقية للدليل. يعني من قال بأن هذا الحكم على طبق الموازين؟ أدلة نفوذ القضاء لا تدل على نفوذ القضاء مطلقا مهما كان، وإنما هو مقيد بماذا؟ بما إذا كان على طبق الموازين. وهنا عندنا شك في أنه على طبق الموازين أو لا، عندما يرجع الشاهد بعد الحكم كما ادعينا ذلك أو ادعوا هم ذلك في ماذا؟ فيما إذا رجع قبل شنو؟ قبل الحكم. وأما مسألة التضمين فأيضا استدل عليها بالأدلة السابقة نفسها، نفس الأدلة السابقة المرسلة ورواية السكوني وهذه الروايات الأخرى، نفس الكلام السابق استدل به في محل الكلام على ماذا؟ على التضمين، على التضمين. غاية الأمر أنه في محل الكلام تلف ماكو، تلف ماكو. هنا نفترض أن العين شنو؟ قائمة، لم تتلف العين، العين قائمة. مقتضى هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، مقتضى نفوذ الحكم وصحة الحكم هو أن العين المدفوعة إلى المدعي لا يصح استردادها، لأن دفعت إليه بحق وأخذها بحق، لا تسترد منه، مدفوعة إلى المدعي. لكن حيث أن الشهود صاروا سببا في خسارة للمدعى عليه يضمنون للمدعى عليه قيمة ماذا؟ قيمة هذه العين أو مثل هذه العين. قيمة هذه العين أو مثل هذه العين. تلف إنها ماكو، العين قائمة لكن لا تشترد منها، لأن هذا هو مقتضى ماذا؟ مقتضى نفوذ هذا الحكم. هذا اللي قلنا سابقا بأنه إذا دل دليل واضح على عدم استرداد العين، هذا هو يكون دليل على نفوذ شنو؟ نفوذ الحكم، وعدم جواز شنو؟ وعدم جواز نقضه، إذا عدنا دليل واضح على هذا. الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله.